أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في نقضين أوردهما المحق العراقي على القول بمسلك الاقتضاء، أي القول بأن العلم الإجمالي ليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، وإنما هو مقتضى لذلك، أي يمكن للشارع أن يجري الأصل في أحد طرفي العلم الإجمالي ويرخص في ترك الموافقة القطعية، ولو كان جريان هذا الأصل مستفادا من إطلاق دليل الأصول العملية. هذا هو مسلك الاقتضاء. المحق العراقي ذهب إلى مسلك العلية وأورد نقضين على أصحاب مسلك الاقتضاء. النقض الأول هو أنه بناء على مسلك الاقتضاء يلزم إثبات الترخيص التخييري، أي إثبات الترخيص في كل طرف من أطراف العلم الإجمالي مشروطا بالاجتناب عن الطرف الآخر، فإن حكم العقل بقبح الترخيص في المخالفة القطعية لا يوجب إلا سقوط إطلاق الترخيصين دون أصلهما. وأجيب عن ذلك بعدة وجوه، وصلنا إلى الوجه الرابع الذي ذكره في البحوث، وهو أن الظاهر من دليل الأصل كون روح الأصل مطابقا مع شكل الأصل، فلو لزم من جريان الأصل مخالفة روح الأصل مع شكله فهذا مما لا يمكن استفادة جريان الأصل من الإطلاقات. وهنا لا إشكال في أن روح الترخيص المشروط في كل من الطرفين هو رضا الشارع بارتكاب أحدهما لا بعينه، وهذا لا يكون مطابقا مع شكل الأصل وهو جريان الأصل الترخيصي في هذا الطرف بشرط الاجتناب عن الطرف الآخر، وجريان الأصل الترخيصي في الطرف الآخر مشروطا بالاجتناب عن الطرف الأول. هذا الشكل لا يكون مطابق لروح هذا الحكم الظاهري. نحن أوردنا عليه بأنه لا دليل على لزوم مطابقة روح الأصل مع شكله، ويمكننا أن نورد نقضا على البحوث، وهو أنه كما ورد في كتاب مباحث الأصول الذي هو تقرير آخر عنه، أنه لو ورد أكرم كل عالم ثم علمنا بدليل منفصل أنه لا يجب إكرام زيد العالم وعمر العالم معا، ولكن نحتمل وجوب إكرامهما على نحو التخيير، فهنا نتمسك بإطلاق أكرم كل عالم لإثبات وجوب إكرام زيد العالم في فرض ترك إكرام عمرو العالم، كما نتمسك بإطلاق أكرم العالم لإثبات وجوب إكرام عمرو العالم في فرض ترك إكرام زيد العالم، ما أن روح هذا ليس مطابقا مع شكله، لأن روح الوجوب التخييري وجوب إكرام أحدهما لا وجوب إكرام هذا في فرض إكرام ذاك. ونقل عنه في مباحث الأصول الجزء الرابع صفحة 83 أن قياس المقام به قياس مع الفارق. أنا لم أفهم وجه هذا البيان، كما أن روح الحكم الظاهري حسب دعواه لا بد أن تكون مطابقة لشكل الحكم الظاهري، فهذا البيان يأتي في الحكم الواقعي أيضا، أكرم كل عالم يدل على حكم واقعي وهو وجوب إكرام كل عالم، هناك أيضا لا بد إن تمت هذه الدعوة لا بد أن تكون روح الوجوب الواقعي مطابقة مع شكله. لماذا في هذا المثال التزمتم بإمكان التمسك بإطلاق أكرم كل عالم لإثبات وجوب إكرام زيد العالم في فرض ترك إكرام عمرو العالم، وإثبات وجوب إكرام عمرو العالم في فرض ترك إكرام زيد العالم فيما إذا دل دليل منفصل على عدم وجوب إكرام كليهما معا؟ هناك تمسكتم بالخطاب في الأصل، تقولون لا نتمسك بالخطاب، هذا يكون تفريقا بلا وجه. الوجه الخامس الذي ذكره في البحوث أيضا هو دعوى قصور أدلة الأصول الترخيصية عن إفادة الترخيص التخييري. قال: أما حديث رفع ما لا يعلمون فظاهره عدم العلم بالتكليف لا تفصيلا ولا إجمالا، فلا يشمل حديث الرفع أطراف العلم الإجمالي بالتكليف. هذا البيان بالنسبة إلى حديث الرفع نبحث عنه ثم ننتقل إلى كلامه بالنسبة إلى الاستصحاب وحديث العلم. هذا الكلام بالنسبة إلى حديث الرفع ذكره السيد الخميني قدس سره أيضا، وهو لا يخلو من وجه، فإنه يحتمل في حديث الرفع أن يكون المراد مما لا يعلمون هو التكليف المجهول، كما يحتمل أن يراد به العمل المجهول حكمه ولو بقرينة السياق رفع ما لا يعلمون، رفع ما اضطروا إليه، رفع ما استكره عليه، رفع ما أخطأوا، رفع ما نسوا، رفع ما لا يطيقون. هنا أيضا يقول رفع ما لا يعلمون، يعني كل عمل صدر منهم عن جهلين فهو مرفوع عنهم. بناء على هذا الاحتمال الثاني قد يقال بأن هذا المكلف لو ارتكب طرف لو ارتكب جميع أطراف العلم الإجمالي ويعلم بأن شرب أحد المائعين حرام فشرب هذا ثم شرب ذاك جمع بين الطرفين، هنا لا يكون عمله مصداقا لما لا يعلمون، فإنه يعلم باشتمال عمله على الحرام. وأما إذا ارتكب أحدهما دون الآخر فهذا العمل مصداق لما لا يعلم، لا يعلم أنه حرام، فلا وجه لدعوى انصراف. حديث الرب بناء على هذا الاحتمال عن إثبات الترخيص التخييري، بل بناء على هذا الاحتمال لا نحتاج إلى تقييد الإطلاق، فإنما لا يعلمون لا يشمل الارتكاب لجميع الأطراف، فإنه مصداق لعمل يعلم باشتماله على الحرام، ولكن ارتكاب أحد طرف العلم الإجمالي مصداق لعمل لا يعلم أنه حرام. ولكن حيث إن هذا الاحتمال ليس متعينا، بل نحتمل أن يكون المراد مما لا يعلمون التكليف المجهول، وقرينية السياق لا تقتضي أن نحمل ظاهر ما لا يعلمون على خلاف ما هو عليه. أولا وبالذات ما لا يعلمه المكلف هو التكليف، وانطباقه على عمله بعنوان أن عمله مما لا يعلم أنه حرام هذا يحتاج إلى عناية ومؤونة. فما دمنا نحتمل أن المراد مما لا يعلمون التكليف المجهول فيقال بأنه ينصرف عن العلم الإجمالي، فإن التكليف هنا معلوم ومتعلقه مجهول. هذا لا يعني أنه لو جرى في أحد طرف العلم الإجمالي أصل منجز كقاعدة الاشتغال لا تجري أصالة البراءة في الطرف الآخر، لا، أنا لا أدعي ذلك، أنا أقول إذا كان هناك مقتض لجريان أصالة البراءة في كلا الطرفين هنا ينصرف حديث الرفع عنه، لأنه يقال التكليف هنا معلوم ومتعلقه مجهول، فلا يشمل حديث الرفع أطراف العلم الإجمالي، فهذا البيان يمكن قبوله بالنسبة إلى حديث الرفع. لكن نتكلم حول ما ذكره في البحوث عن دليل الاستصحاب، فيقول دليل الاستصحاب أيضا يأبى عن قبول الاشتراط، لأن المتفاهم من دليل الاستصحاب أن نكتة الاستصحاب عدم انبغاء نقض اليقين الذي هو أمر مبرم بالشك الذي هو ليس أمرا مبرما، لا ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك، فإذا شمل دليل الاستصحاب هذا القناء الذي يشك في حدوث حرمته وقيل في حقه لا ينبغي لك أن تنقض اليقين بحليته بالشك في حدوث حرمته، ثم رأينا أن شمول دليل الاستصحاب له وشمول دليل الاستصحاب للإناء الآخر يستلزم الترخيص في المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال، وهذا لا يجوز عقلا أو لا يجوز عقلاء، فنريد أن نقول بأنه لا ينبغي نقض اليقين بالشك في هذا الإناء بشرط الاجتناب عن الإناء الآخر. هذا الاشتراط ليس عرفيا، لأن عدم صلاحية نقض اليقين الذي هو أمر مبرم بالشك الذي هو ليس بأمر مبرم لا علاقة له بالاجتناب عن فعل آخر أو عدم الاجتناب عنه. إن قلت فلماذا تقيدون عدم انبغاء نقض اليقين بالشك بعدم قيام أمارة على انتقاض الحالة السابقة؟ نقول في الجواب نعم هذا عرفي، لأن قيام أمارة على الخلاف بمعنى وجود كاشف أقوى من الاستصحاب، واشتراط عدم انبغاء نقض اليقين بالشك بعدم قيام كاشف أقوى عرفي، بخلاف اشتراط عدم انبغاء نقض اليقين بالشك بالاجتناب عن الإناء الآخر. هذا البيان مما لا يمكننا قبوله. أي مانع من أن يكون النهي عن نقض اليقين بالشك في هذا الإناء مشروطا بالاجتناب عن الإناء الآخر، أو فقل مشروطا بعدم ارتكاب جميع أطراف العلم الإجمالي؟ لا لأجل أن الاجتناب عن الإناء الآخر له دخل في نكتة كاشفية اليقين السابق عن بقاء المتيقن، لا، النكتة مانعية الترخيص في المخالفة القطعية، مانعية الترخيص في المعصية. فالشاعر يقول لا تنقض اليقين بالشك ما لم يستلزم ما لم يلزم منه ارتكاب المعصية، لا تنقض اليقين بالشك، ولكن بشرط أن لا يجرك ذلك إلى ارتكاب المعصية ولو إجمالا. أي مانع فيه؟ فبيان البحوث بالنسبة إلى الاستصحاب ليس بتام. وأما بالنسبة إلى قاعدة الحل فذكر أن الظاهر من صحيحة عبد الله بن سنان التي هي عمدة الدليل في قاعدة الحل، لأن رواية مسعدة بن صدقة ضعيفة بنظره لعدم ثبوت وثاقة مسعدة، فالمعتبر من دليل قاعدة الحل بنظر البحوث سندا ودلالة صحيحة عبد الله بن سنان: كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه. يقول المحتمل قويا أن يكون المراد من الشيء الكل، الكل المشتمل على جزء حلال وجزء حرام. جاءوا إليك برمانين، الرمان الذي قدم إليك شيء كل مشتمل على جزئين، هذا الرمان وذاك الرمان. تعلم إجمالا بأن أحدهما مغصوب والآخر مباح، فصحيحة ابن سنان تقول كل شيء يشتمل على جزء حلال وجزء حرام، فهذا الكل، هذا الكل لك حلال. هذه الصحيحة إن شملت أطراف العلم الإجمالي فلا مناص ولا محيص إلا من إثبات الترخيص في المخالفة القطعية بها، وهذا خلاف المرتكز العقلائي، فلا بد أن نحملها على غير الشبهة المحصورة، نحملها على شبهة غير المحصورة. وأما الالتزام بشمولها لأطراف الشبهة المحصورة لكن نرفع اليد عن ظهورها في الترخيص في الكل المشتمل على جزء حلال وجزء حرام مردد بين الجزئين، ونقول بأن المراد منها الترخيص في كل جزء بشرط الاجتناب عن الجزء الآخر، هذا ليس تمسكا بظهور صحيحة ابن سنان، هذا تأويل لها، هذا طرح لظهورها. نعم، لو كان المقصود من الشيء هو الطبيعي بأن يراد من الصحيحة كل شيء، كل طبيعي له مصداق حلال ومصداق حرام، فمصداقه المشكوك لك حلال، إذا كان المقصود هذا نعم كان بالإمكان أن تقول الماء طبيعي له فرد حلال الماء المباح، وله فرد حرام الماء المغصوب، هذا الإناء الشرقي فرد مشتبه فهو لك حلال، تقول فهو لك حلال بشرط أن تجتنب عن الإناء الغربي الذي تعلم إجمالا بكون أحدهما مغصوبا. ولكن لو أريد من الشيء في قوله كل شيء فيه حلال وحرام كما هو المحتمل قويا الكل المركب، الكل يعني يلحظ كأنه الماء كل، هذا الماء في هذا الطرف جزء من هذا الكل، والماء الثاني الذي في الطرف الغربي جزء من هذا الكل، هذا الكل لك حلال. كيف نؤوله إلى أن نقول هنا هذا الجزء يكون حلال بشرط الاجتناب عن الجزء الآخر؟ هذا مما لا يصح. نقول في جواب البحوث نعم كلامك صحيح، ظاهر صحيح ما ذكرت، لكن أي مانع من أن يرخص الشارع في ارتكاب هذا الكل بشرط أن لا ترتكب جميعه؟ جاءوا إليك بماعون فيه رمانين، صح لو لا؟ هذا الرمان ككل له جزء حلال وجزء حرام، صح لو لا؟ هذا الكل لك حلال بشرط أن لا ترتكب جميعه، بشرط أن لا تأكل كله، أكو فيه إشكال؟ يجوز لك ارتكاب هذا الشيء، يجوز لك أكل الرمان بشرط أن لا تأكل جميعه، لا أجد فيه أي إشكال. لماذا تقول لا بد أن نؤول الصحيحة ونحمل الترخيص في الكل على الترخيص في كل جزء مشروطا بالاجتناب عن الجزء الآخر؟ لا، أبقي ظهور الصحيحة بحالها، قل أنت مرخص في هذا الكل، لكن بشرط أن لا تخلصه، أبقي جزء منه للآخرين. إيش بيك؟ ما تشبع؟ تأكل كل ما في المعون؟ أنت مرخص في أكل الرمان المشتمل على جزء حلال وجزء حرام مشتبه، لكن بشرط أن لا تأكل كله، أن لا تأكل جميعه، أن لا تخلصه بحيث لا يبقى شيء في الماء لا أجد فيه أي محظورا. هذا أولا. وثانيا نسأل سؤال: الأصول العملية مختصة بحديث الرفع ودليل الاستصاب وصحيحة ابن سنان؟ أنا لا أتكلم عن رواية مسعدة وأن سندها صحيح أم لا، ففي ذلك كلام طويل. لكن أنا أقول تختص الأصول العملية بهذه الأصول الثلاثة. ما عندنا قاعدة الطهارة، ما عندنا قاعدة الفراغ، ما عندنا أصالة حلية اللحوم في سوق المسلمين، ما عندنا قاعدة اليد التي هي من الأصول العملية. لماذا لم تتكلموا عنها، عن هذه الأصول؟ مثلا قاعدة الطهارة: كل شيء نظيف حتى تعلم أنه قذر، يشمل هذا الطرف ويشمل ذاك الطرف، وحيث لا يمكن الجمع بين جريانهما لأداء ذلك لكون مؤديا إلى الترخيص في شرب الماء النجس المعلوم بالإجمال، فيقول المحقق العراقي: مفاد أصالة الطهارة يكون حينئذ هذا الإناء لك نظيف بشرط أن تجتنب عن الإناء الآخر. هذا اللحم في السوق يحكم بكونه مذكى بشرط أن تجتنب عن اللحم الآخر الذي تعلم بكون أحدهما غير مذكى. وهكذا. فإذن لم يتم هذا الوجه الخامس. إن قلتم خب ما يخالف بقية الأصول خل تجري بنحو مشروط، المهم هي حديث الرافع، المهم في الأصول العملية أصالة البراءة، أصالة الحل، قاعدة الاستصاب، نقول بعدما أمكننا أن نجري بيان المحقق العراقي ونطبقه في سائر الأصول العملية كأصالة الطهارة بضم عدم احتمال الفرق، نعمم بيان المحقق العراقي إلى جميع الأصول، لأنه لا يحتمل التفصيل بأن تجي أصالة الطهارة بنحو المشروط، ولا تجي أصالة البراءة بنحو المشروط، ولا تجي أصالة الحل بنحو المشروط. الوجه السادس: ما يدعيه بعضهم كما في تعليقة البحوث أن الترخيص التخييري في أطراف العلم الإجمالي خلاف مرتكز العقلاء. يابا أنت تعلم بأن أحد الإناءين حرام إجمالا، الشارع يقول هذا الإناء الشرقي لك حلال بشرط أن تجتنب عن الإناء الغربي، ذاك الإناء الغربي لك حلال بشرط أن تجتنب عن هذا الإناء الشرقي. هذا خلاف مرتكز العقلاء، حيث يتحقق بذلك الترخيص قطعي في ارتكاب الحرام المعلوم بالإجمال. يعني بإمكانك تحلف بالعباس أن الله سبحانه وتعالى رخص لي في ارتكاب الحرام المعلوم بالإجمال، لأن الحرام إما هذا الإناء فقد رخص الشارع لك في ارتكابه، أو ذاك الإناء فقد رخص الشارع لك في ارتكابه. وهذا خلاف مرتكز العقلاء. أنتم ترون أن هذه الدعوة بلا دليل، وين هذا الترخيص التخيير خلاف الارتكاز العقلائي؟ من وين؟ أنا لا أحس بأن هذا خلاف المرتكز العقلائي. إذا أنتم تحسون اقبلوا هذا الوجه. أنا ما أبد حتى ما أستشم ولو من بعيد رائحة المخالفة للارتكاز العقلائي من جريان الأصل بنحو الترخيص التخييري في أطراف العلم الإجمالي. الوجه السادس، الوجه السابع، ما ذكرناه من أن المقيد اللبي المتصل وهو ارتكاز العقلاء يقول لا يمكن للشارع أن يعبدنا بالترخيص الظاهري في هذا الطرف وذاك الطرف معا، فالظهور لم ينعقد في الترخيصين المطلقين. هنا العرف لا يقبل أن نحمل على هذا الخطاب ظهورا ثانويا، وهو أن المولى لاحظ أطراف العلم الإجمالي فاعتبر وأنشأ ترخيص مشروط في هذا الطرف بشرط الاجتناب عن الطرف الآخر. هذا مما لا يتحمله إطلاق الخطاب، هذا مما لا يتكفله إطلاق الخطاب. العرف يبقى متحير يقول ما أدري. من المحتمل أن الشارع أصلا لم يلحظ في خطابه الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي حينما قال كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام، لم يلحظ الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي. لعله من أين نقول لا قطعا شامل لأطراف العلم الإجمالي، وحيث لا يمكن الترخيص المطلق في الطرفين فنكتفي بالترخيص المشروط، خصوصا مع ما ذكرنا من أن المقيد لبي متصل، يعني منع كقرينة متصلة عن ظهور الخطاب. وبقية الكلام لأجل توضيح هذا الوجه الأخير إن شاء الله في الليلة القادمة، والحمد لله رب العالمين.